بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فانتهى الكلام بين في الدرس السابق إلى نهاية الطواف، ثم بدأ الشيخ بالكلام عن ما يتعلق بالسعي، فقال ثم يستلم الحجر. ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من ركعتي الطواف استلم الحجر قبل أن يذهب إلى الصفا، فهذه سنة ثابتة في صحيح مسلم لا إشكال فيها. لكن اختلف الفقهاء، هل هذه السنة تختص بالطواف الذي يكون في طواف القدوم، أو هي عامة لكل طواف، أو تختص بشيء ثالث؟ اختلفوا في الواقع على قولين. القول الأول الذي عليه الجمهور أن الرجوع إلى الحجر لاستلامه بعد صلاة ركعتي الطواف إنما يشرع فقط بعد طواف القدوم فقط. وإلى هذا ذهب النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم. القول الثاني أنه يشرع بعد كل طواف بعده سعي، بعد كل طواف بعده سعي. والصحيح الحد الأول، والصحيح الحد الأول وهو أنه مشروع بعد طواف القدوم فقط. وهذه السنة مهجورة، سنة مهجورة، ولا أقصد أنها مهجورة بسبب الزحام، بل حتى في أيام السعة قل أن تجد أحدا يصلي ركعتي الطواف ثم يذهب ليستلم الحجر، مع أنها سنة ثابتة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت. ثبت أيضا في حديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطواف خرج إلى الصفا من بابه، فلما دنا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم رقى الصفا واستقبل القبلة ووحد الله وكبره. فاشتمل الحديث على السنن التي ذكرها الشيخ، وهي صعود على الجبل واستقبال القبلة والتوحيد والتكبير، والتوحيد والتكبير. وهذه الأشياء كلها سنن، هذه الأشياء كلها سنن، فإن فعلها فقد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تركها فقد ترك سنة لا حرج عليه فيها. إلا أن كثيرا من الفقهاء أو الجماهير منهم، ولم أقف على خلاف، لكن أيضا لم أقف على حكاية إجماع، أن سنة صعود الجبل خاصة بالرجال، أن سنة صعود الجبل خاصة بالرجال، وأما باقي السنن فهي عامة للرجل وللمرأة. قال رحمه الله: ويكبر ثلاثا. في مسلم وحد الله وكبره، وذكر بعضهم أن الإمام أحمد زاد في مسنده وحد الله وكبره ثلاثة. واستدلوا بهذه الزيادة على أن التكبير عند الصفا ثلاثة. واجتهدت أن أجد هذه اللفظة في مسند الإمام أحمد فلم أجدها، لا من خلال البحث اليدوي ولا من خلال البحث في غير اليدوي، لم أجد هذه اللفظة يعني في مسند الإمام أحمد. ويغلب على ظني أنها لا تثبت وأنها من الزيادات الشاذة، لكن الإشكال أني لم أجد هذه اللفظة حتى ينظر اللسان في الإسناد ويحكم عليه بما يقتضيه من حيث الشذوذ. لكن بداية مسلم تركها، مسلم لم يذكرها، وهذا بحد ذاته يشعر الإنسان أنها تفرد، أنها الزيادة تفرد بها راوي، مما يشير إلى شذوذها وضعفها. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقول ما ورد. الذي ورد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهذا الذكر مشروع يقال عند الصفا أو على الصفا، ولا أعلم في السنة ذكر خاص يقال عند الصفا سوى هذا الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الدعاء ثم دعا إلى الله بدعاء، ثم دعا الله بدعاء عام، ثم كرر هذا الدعاء، ثم دعا دعاء عام، ثم كرر هذا الدعاء. فعل ذلك ثلاثا. ومعنى هذا أن هذا الدعاء سيكرر ثلاثا، والدعاء العام سيكون كم مرة؟ سيكون مرتين. هذا ظاهر السنة، هذا ظاهر السنة أن الإنسان يصنع هذا العمل إذا كان على الصفا. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي. أفادنا المؤلف بأمرين: الأمر الأول أن السنة بين العلمين السعي الشديد، والأمر الثاني أن السنة فيما عدا ذلك أن يمشي بهدوء، والأمران سنان. والدليل على السعي أن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء متى يبدأ السعي، فالمذهب أنه يبدأ بالسعي الشديد قبل العلم بستة أذرع، والقول الثاني وهي منصوص الإمام أحمد أنه من العلم إلى العلم فقط، ولا يبدأ قبل العلم بستة أذرع. والراجح إن شاء الله أنه من العلم إلى العلم. قال الإمام أحمد: السعي من العلم إلى العلم. ولا أدري ما هو دليل الحنابلة، بحثت لهم عن دليل لماذا يرون أن الإنسان يتقدم قبل العلم بستة أذرع، لم أجد لهم دليلا واضحا، إلا إن كانوا يستدلوا، لم أجد لهم دليلا واضحا ولا غير واضح، لم يذكروا دليل، ما أعلم أني وجدت لهم دليل، لكن لعلهم يستدلون بهذا الوادي أنه لما انصبت قدماه في بطن الوادي، فلعلهم يرون أنه لن يتمكن الإنسان من السعي الشديد إلا إذا تقدم وسعى بقوة قبل أن يصل العلم، حتى يستكمل المسافة التي بين العلمين اجتهادا وسعيا، ربما يستدلون بهذا. على كل حال الأمر على ما قال الإمام أحمد أنه من العلم إلى العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. يصنع على المروة كما صنع على الصفا. وظاهر الحديث أنه بما في ذلك قراءة الآية، أي أن يقرأ إن الصفا والمروة في أول مرة، لقول جابر رضي الله عنه: وصنع على المروة كما صنع على الصفا. فالسنن المذكورة على جبل الصفا تفعل على المروة. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. وهذا واضح، والدليل عليه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى على هذه الصفة، فما كان يصنع من الصفا إلى المروة هو نفس الشيء الذي يصنعه من المروة إلى الصفا تماما. فالدليل على التشابه هو السنة. ثم قال رحمه الله تعالى: يفعل ذلك سبعا: ذهابه سعية ورجوعه سعية. ذهب الجماهير من أهل العلم، وحكاه بعض الفقهاء إجماع العلماء، أن الذهاب يعتبر واحدة والإياب واحدة. وذهب، وهو القول الثاني، بعض الشافعية، ونقل عن ابن جرير رحمه الله أن الذهاب والإياب واحدة. قال ابن قدامة رحمه الله معلقا على هذا القول: وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذهابه وإيابه واحدة لانتهى بالصفا، وهو صلى الله عليه وسلم انتهى في الصحيحين بالمروة، فدل انتهاءه بالمروة على أن هذا القول كما قال ابن قدامة خطأ، أنه قول خطأ. ثم هذا القول ترك، ربما نقول حصل الإجماع على خلافه. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. لأن الواجب أن يبدأ بالصفا، كقوله صلى الله عليه وسلم: أبدأوا بما بدأ الله به، وفي لفظ نبدأوا، وفي لفظ ابدأوا، وهذه الألفاظ كلها تدل على وجوب البداية بالصفا. فإذا خالف وبدأ بالمروة فإن هذا الشوط يسقط ويستأنف بداية جديدة من الصفا. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا السنن: ويسن فيه الطهارة. الطهارة من سنن السعي ليؤدي العبادة على طهارة، وليست من الواجبات بإجماع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وارضاها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وإذا كانت الحائض يجوز لها أن تسعى، ففي هذا دليل على أنه يجوز لمن لم يكن على طهارة أن يسعى، ولا يعتبر من شروط السعي كما نقوله في الطواف، أو كما يقوله الجمهور في الطواف. هذا الحكم بالنسبة للطهارة الصغرى لا إشكال فيه مطلقا. فإذا لم يكن الإنسان على طهارة يعني أحدث حدثا أصغر، فلا إشكال في صحة السعي، لا إشكال مطلقا. وفي القديم قبل أن يوسع الحرم هذه التوسعة، لما كان المسعى خارج الحرم وكان الناس يخرجون من باب الحرم ويدخلون في باب المسعى في ذلك الوقت لا إشكال أيضا في هذا الحكم، وهو أن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر سنة. الإشكال الذي يحتاج إلى وقفة وتحرير وأنا أذكره الآن مذاكرة لأنه مسألة تحتاج إلى وقت أكبر، أن الفقهاء رحمهم الله يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف، ثم اختلفوا ما هو السبب من المنع. فمن العلماء من قال أن سبب المنع هو أنها ليست على طهارة، وأن الطواف بذاته من شروطه الطهارة. ومن العلماء من قال بل السبب في منع الحائض هو فقط أنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد، هذا هو سبب منع الحائض من الطواف. وإلى هذا القول الثاني ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، فهو يرى أن سبب المنع هو تحريم دخول الحائض للمسجد، لا المنع من ذات الطواف لمن لم تكن طاهرة. فإذا كان السبب في منع الحائض أو في منع الحائض من الطواف هو دخول المسجد، نأتي إلى البحث الآخر، هل المسعى الآن يعتبر ضمن حدود المسجد ويدخل في حكم المسجد الآن من حيث الصلاة صال الصفوف ودخول الحائض ومن حيث جميع الأحكام، أو ليس الآن إلى الآن لا يعتبر من المسجد؟ هذه المسألة أيضا ثانية محل خلاف. فمن الفقهاء المعاصرين من يرى أن المسعى إلى الآن لم يدخل المسجد، بناء عليه يجوز للحائض تسعى ولا يأخذ أحكام المسجد، فمن دخل إلى المسعى مباشرة لا يجب عليه أن يصلي تحية المسجد، ويجوز للحائض التي يصلي أهلها في المسجد أن تمكث في المسعى. يترتب على هذا أحكام كثيرة، المهم أنه ليس من المسجد. والقول الثاني أن المسعى الآن من المسجد، وأن الجدار الفاصل بين المسعى والسرحة الخلفية لا يعني خروج المسجد، خروج يدل على أن المسعى من ضمن حدود المسجد، كما أن التوسعة الخلفية للمسجد التي تلي المسعى دلت على أن المسعى دخل ضمن المسجد. الترجيح في هذه المسألة كما قلت لكم يحتاج إلى نظر أكثر وتأني واستفسار من القائمين على المسجد، هل هم يرون أن التوسعة التي من قبل المسعى توسعة ضمن المسجد وهذا هو الظاهر، أو لا يرون ذلك. مهم الترجيح في هذه المسألة يحتاج كما قلت لكم إلى مزيد عناية وتأمل وتأني لكثرة ما يترتب عليها من أحكام. لكن الذي يظهر لي بداية وأميل إليه الآن ويحتاج كما قلت إلى تحرير أنه من المسجد، أنه من المسجد، بدليل أن الناس يصلون في التوسعة ولو لم تتصل السقوف، وبدليل أن البناء الخاص بالتوسعة يشبه البناء الخاص بماذا؟ في المسجد، مما يدل على أنهم أرادوا أن يكون من المسجد توسعة على المصلين وحتى يتسع لهم في المواسع. وإذا كانت التوسعة من المسجد فمن باب أولى المسعى يكون من المسجد. فالذي يظهر الآن أنه أن المسجد من المسعى، أن المسعى من المسجد. وكما قلت لكم يعني يترتب عليه مسائل كثيرة جدا جدا، فيحتاج إلى إن شاء الله نظر آخر وتلمس لأدلة أخرى. ثم قال والستارة، يعني ليس من شروط صحة السعي أن يستر الإنسان عورته، بل هو مستحب، وستر العورة واجب من حيث هو، لكن يتكلم الآن عن ماذا؟ عنه في السعي. واستدلوا على عدم استراب سترة في السعي بأنه إذا سقط شرط الطهارة وهو أعظم فالستر من باب أولى يسقط. فالستر من باب أولى يسقط. ثم قال والموالاة. الموالاة بين أشواط السعي عند المؤلف سنة، والمذهب أنه شرط لصحة السعي، فالمؤلف خالف المذهب في هذه المسألة، واستدل الحنابلة على اشتراط الموالاة بالقياس على الطواف فقط، هذا هو دليلهم، القياس على الطواف. والقول الثاني وهو مروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سنة كما قال المؤلف. قال الإمام أحمد السعي أهون، يعني من الطواف، ودليل هؤلاء أنه لا يوجد في النصوص نص واضح على وجوب الموالاة بين أشواط السعي، هذا أولا. وثانيا أنه ثبت عن ابنة ابن عمر أنها طافت في 3 أيام لأنها كانت امرأة ثقيلة، أنها سعت في 3 أيام لأنها كانت امرأة ثقيلة لم تتمكن من السعي المتواصل، فكانت تسعى القدر الذي تستطيعه ثم تذهب للراحة وترجع، واستمرت هكذا لمدة 3 أيام حتى أتمت السعي. وفي هذا دليل على أنه لا يشترط له الموالاة، لا سيما وأنه لم ينقل عن المعاصرين لها الإنكار عليها رضي الله عنها. مسألة، هل تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، أو بعبارة أخرى هل يشترط أن يقع السعي بعد الطواف؟ ذهب الجماهير من أهل العلم، بل حكاه الماوردي رحمه الله إجماع أهل العلم، إلى أن السعي لا يصح إلا إذا كان بعد الطواف مطلقا في العمرة والحج، والقول الثاني أن هذا لا يشترط مطلقا لا في العمرة ولا في الحج. والقول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد أنه شرط إلا للمعذور، أنه شرط إلا للمعذور. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح عفوا، الراجح القول الأول المحكي إجماع، الراجح القول الأول، وأن من سعى قبل أن يطوف فإن سعيه لا يجوز، لكن نحتاج إلى تأني في فهم هذا القول، لذلك نورد الإيراد ليتضح القول. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم العيد عن رجل سعى قبل أن يطوف فقال افعل ولا حرج، فالجواب أن هذا السعي الذي وقع يوم العيد تقدمه طواف، وهو طواف إيش؟ القدوم أو طواف العمرة، طواف القدوم أو طواف العمرة. وبهذا أجاب الخطابي والنووي عن هذا الحديث، وهو جواب صحيح. بهذا نعلم أنه يجب لمن أراد أن يفتي بجواز تقديم السعي على الطواف يوم العيد أن يعلم أن هذا مشروط بإيش؟ بأن يتقدم هذا السعي طواف ولو قبل يوم العيد كما قال الأئمة، وأن ما يذكره بعض الفقهاء من أن تقديم السعي على الطواف يجوز وأن هذا الجواز خاص بيوم العيد ليس بصحيح. إذن هذا الجواز لا يتعلق بيوم العيد، وإنما هو أو سببه أن هذا الساعي تقدمه في الأصل طوعا. ولذلك لابد أن ينتبه الإنسان إلى أن الحجاج الذين يأتون إلى منى أو عرفة مباشرة ولا يتقدم يوم العيد لهم أي طواف لا قدوم ولا عمرة، أنه لا يجوز لهم أن يقدموا ماذا؟ السعي. وأن هذا الجواز خاص بمن تقدم منه طواف قبل يوم العيد. هذه مسألة يجب أن ينتبه إليها طالب العلم ويفهمها، وينبه الذين يقدمون الطواف ويقدمون السعي على الطواف بدون تقديم طواف، لأن السعي سيأتينا أنه ركن من أركان الحج، وأن من صنع ذلك ثم رجع إلى أهله يجب عليه أن يأتي ويسعى، وأنه لم يتحلل التحلل الكامل إلى الآن. ولذلك مسائل الحج بعضها ينبني على بعض، ويجب أن ينتبه الحاج إلى هذا التسلسل حتى لا يقع في نسك خطأ. ثم قال كيف ترتيب يعني لو يرجع مع نفس المكان؟ لا، سؤال جيد. يعني يقول لو أن الإنسان ذهب من الصفا إلى المروة ثم رجع مع نفس طريقة، هذا لم يعني هل هذا يعتبر إخلال؟ الجواب لا يعتبر إخلال، لأن المقصود أحسنت تنبهتنا أيضا لمسألة، هذا لا يعتبر إخلال لأن الواجب هو أن يسعى بين الصفا والمروة. أما الذهاب والإياب الموجود هذا فهو محدث وضعوه أخيرا لتسهيل الزحام. فلو أن الإنسان ذهب مع الإياب ورجع مع الذهاب لصح نسكه. طيب جيد، أحسنت. إذن هذه مسألة أخرى، وهي الواجب الذي يتأدى به السعي هو أن يستكمل ما بين الجبلين ذهابا وإيابا. الواجب الذي يتأدى به هذا الركن هو أن يستكمل ما بين الجبلين ذهابا وإيابا. وهذا يؤكد ما قلته لكم أن الصعود على الجبل سنة، ولو أنه سعى ما بين الجبلين بدون صعود على الجبل لكان سعيه صحيح. قال شيخنا رحمه الله: والواجب الآن يتوافق مع ممر العربات. وهذا كلام جيد منه رحمه الله، يسهل المسألة ويوضح المقصود. الواجب الآن هو ممر العربات. فلو أن الإنسان بمجرد ما ينتهي من ممر العربات ينعطف ويبدأ بالشوط الثاني لكان شوطه صحيحا، وكل ما فوق ذلك زيادة وهو من الجبل إذا عرفنا الآن حدود السعي. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. أفادنا المؤلف أمرين: الأول أن السنة للمتمتع أن يقصر ولا يحلل ليبقى من شعره شيء لنسك الحج. وعلم من هذا أن الحاج لو أخذ العمرة في وقت مبكر وعلم أنه سيخرج أو سينبت له من الشعر ما يقوم بالنسك نسك الحج، فإن السنة له أن يحلق ولا يقصر. لكن عبارة المؤلف خرجت مخرج الغالب، وهو قرب نسك العمرة من نسك الحج عند كثير من الناس. الثاني أن المتمتع الذي لم يسق الهدي السنة في حقه إذا طاف وسعى أن يحلق ويتحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتم السعي وصار على المروة أمر أصحابه أن يقلبوا النسك إلى متعة. وتقدم معنا هل هذا القلب واجب أو سنة، وأن الراجح أنه السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه على المروة أن يتحللوا تحلل بعضهم وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه، ثم تحدث الصحابة في يعني استغرابهم من أن يؤمروا بجعل هذا النسك عمرة وهم لا يعرفون العمرة في أشهر الحج وقد أتوا للحج، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إما من أحد الصحابة أو أبلغه الله سبحانه وتعالى أن الصحابة صاروا يتحدثون ويستغربون من هذا الأمر وأن بعضهم لم يمتثل الامتثال الكامل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخطبهم، خرج وخطبهم وأمرهم وشدد عليهم أن يتحللوا، فتحلل كل الصحابة الذين لم يسوقوا الهادي، لم يسوقوا الهادي. ولهذا نقول كما قال المؤلف أن السنة أن الإنسان إذا طاف وسعى ولم يسوق الهدي أن ينوي هذا النسك عمرة إذا لم ينوه ويقصر ويتحلل، وإلا كما قال رحمه الله تعالى وإلا حل إذا حج، وإلا يكن متمتعا بأن كان مفردا أو قارنا أو كان متمتعا لكنه ساق الهدي، فهؤلاء الثلاثة كلهم لا يحلون إلا بعد الحج، أي إلا بعد استكمال المناسك ورمي جمرة العقبة كما سيأتينا. إذن السنة للقارن والمفرد والمتمتع إذا ساق الهدي أن لا يحل إلا بعد رمي جمرة العقبة، وهذا معنى قول الشيخ وإلا حل إذا حج. ثم قال رحمه الله تعالى والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، أي ولا يشرع أن يقطع التلبية قبل ذلك، فاستدلوا على هذا بأنه مروي بإسناد صحيح عن ابن عباس. واستدلوا بدليل آخر وهو أن من تتبع المناسك علم أن التلبية تنقطع إذا أخذ الحاج في التحلل، بدليل أن الحاج أيضا يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة، يعني إذا بدأ في التحلل. فكذلك بالنسبة للمتمتع إذا شرع في طواف العمرة فقد شرع في التحلل فيشرع له أن يقطع التلبية. وكل هذا وكل هذه التعليلات تعليلات قوية وتفيد أن من علل بها فهم مقصود الشارع أو استند على مقصود الشارع. قول الثاني أن الإنسان يقطع التلبية من حين يدخل الحرم، من حين يدخل حدود الحرم، ولست أقصد الحرم الذي هو المسجد. واستدلوا على هذا بأن ابن عمر ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقطع التلبية إذا دخل الحرم، ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وفي الترجيح بين القولين إشكال والخلاف قوي، لأن كل يعني كل واحد من القولين معه دليل وجيه ويصلح للإسناد إليه. الترجيح فيه إشكال، وليس في هذه المسألة احتياط، ليس في هذه المسألة احتياط. لو الإنسان قال سأحتاط واستمر في التلبية إلى أن أبدأ بالطواف وأن أدخل المسجد الحرام، فهذا عند أصحاب القول الثاني خالف السنة، لأن تلبيته من حدود الحرم إلى دخول المسجد تلبية خلاف السنة عند أصحاب القول الثاني. فليس في هذه المسألة احتياط، لكن الحقيقة الخلاف فيها قوي، الخلاف فيها قوي. ثم قال باب صفة الحج. تفضل يا أخي.
باب صفة الحج والعمرة. سنة المؤمنين بمكة أن يحرموا الحج يوم التوقيع قبل الزوال منها، ويكثر من بقية الحرم ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة.
طيب، يقول رحمه الله تعالى باب صفة الحج والعمرة، يعني باب يذكر فيه تفصيل صفة الحج والعمرة. وهذا الباب يعتبر من أهم أو أهم الأبواب. وكما قلنا في باب صلة الصلاة نقول في هذا الباب أنه خلاصة فقه كتاب الحج. ثم قال رحمه الله تعالى: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. يسن للمحلين أي للمتمتعين أن يحرموا بالحج يوم التروية، لقول جابر رضي الله عنه وارضاه: فلما كان يوم التروية أهل من الأفطح أو من البطحاء، وهو المكان الذي يسمى الآن المعادة، مكان معروف. وفي ذلك المكان نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحرموا بالحج منه. الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال. إذن يسن أن يحرموا بالحج في هذا اليوم، وأن يكون الإحرام قبل الزوال. والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالحج وذهبوا إلى منى وصلوا فيها الظهر، وهذا دليل على أنهم أحرموا في الضحى قبل الزوال، لأنهم صلوا في منى محرمين. إذن لا شك أنهم تقدم الإحرام فيهم بالنسبة لهم في ضحى هذا اليوم الثاني. لكن في أي وقت من الضحى ليس في السنة شيء واضح، فهو أمر فيه سعة، من طلوع الشمس إلى قبيل الزوال كل هذا وقت للإحرام. ثم قال رحمه الله تعالى: منها، يعني أن السنة لمن أراد أن يحرم أن يحرم من مكة، وهذا أي استحباب الإحرام من مكة بلا نزاع بين الحنابلة. ليدرك فضل مكة بالإحرام منها. والقول الثاني أن السنة أن يحرم الإنسان حيث كان نازلا، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة الثابتة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من المكان الذي كانوا فيه نازلين، وهو الأفطح. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الذي تدل عليه النصوص. إذن السنة أن يحرم الإنسان في مكانه الذي هو نازل فيه في أي جهة من مكة، فالمشروع له أن يتقصد الإحرام من هذا المكان ليأتي بالسنة في هذا الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجزئ من بقية الحرم، يعني وله أن يحرم من أي مكان من الحرم، ولا يختص الإحرام ببقعة معينة، لا المسجد ولا غير المسجد، لا المسجد الحرام ولا غيره. ويفهم من كلام المؤلف أن من أحرم خارج الحرم فإنه لا يجزئ إحرامه وعليه دم، لأنه ترك واجبا وهو الإحرام من الحرم. والقول الثاني أن للإنسان أن يحرم بالحج في اليوم الثامن من أي مكان كان فيه من حل أو حرام. وهذا هو الصواب، لأنه ليس في النصوص ما يدل مطلقا على تعين الحرم للإحرام للحاج في اليوم الثامن، فالنصوص مطلقة. فإذا أحرم من الحل أو من الحرم، من قريب من مكة أو من بعيد منها، فالأمر فيه سعة وهو جائز، بل ربما نقول أن الإنسان ينبغي أن يحرم من المكان الذي هو نازل فيه ولو كان خارج الحرم، لأن إذا رجحنا أن السنة أن يحرم الإنسان من المكان الذي هو نازل فيه فيستوي في هذا أن يكون الإنسان في الحرم أو خارج الحرم، فإذا نزل عند أقاربه في مكان خارج حدود الحرم فلا ينبغي له أن يتقصد الدخول للحرم والإحرام، بل يحرم من مكانه ثم يأتي إلى أكمل المناسك. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويبيت بمنى. يخرج إلى منى الحاج ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقصر هذه الصلوات بلا جمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها الصلاة بدون جمع صلى الله عليه وسلم. والمبيت في منى سنة عند الجماهير، وحكى بعضهم الإجماع، وحكى بعضهم الإجماع أن المبيت فيها سنة، فإذا خرج الإنسان إلى عرفة مباشرة فإن حجه صحيح ولا يلزمه أي فدية. وهذا القول وهو أن المبيت في منى سنة هو الصحيح إن شاء الله. والقول الآخر قد نقول أن فيه شذوذ، قد نقول فيه شذوذ لأنه مخالف لفقه الصحابة السلف التابعين ومن بعدهم الذين أطبقوا على سنية المبيت في منى. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. ظاهر كلام المؤلف أن السنة للحاج إذا طلعت الشمس أن يذهب مباشرة إلى عرفة، وأنه لا يشن له أن ينزل في نمرة. والقول الثاني أن النزول في هذا الوادي نمرة سنة مقصودة، سنة مقصودة، فينبغي على الحاج إذا خرج أن ينزل في هذا الوادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون كلهم نزلوا في هذا المكان، والأصل في أفعال النبي التأسي. وإذا نتم هذه المسألة فقط، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخلفاء الذين لهم سنة متبعة رضي الله عنهم وارضاهم نزلوا في نمرة، فهذا يدل دلالة واضحة جدا أن هذا أمر مقصود وسنة يجب أن تتبع وتفعل. هذا إذا تيسر، وكل سنة الحج إذا تيسر، لا سيما مع وجود الزحام قد لا تتيسر بعض السنن، بل قد يكون من الأنسب والأوفق شرعا عدم فعل السنة إذا ترتب عليها ضرر أكثر على الآخرين أو على من أداها. لكن المقصود الآن تقرير السنن، وأن هذه السنة، وإن استطاع الإنسان أن يجلس ولو بجانب الطريق ولو في أي مكان في هذا الوادي فإنها سنة. وذكر بعض السلف أنه جرب أن من نزل في نمرة فإنه يشعر بالراحة الزائدة والانبساط وسعة الصدر، هذا ذكر بعض السلف، وأن هذا أمر مجرد، وربما يكون هذا صحيح ويكون هذا من ثمرات اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونترك باقي أبحاث عرفة الدرس القادم إن شاء الله. أحسنت. الموالاة بين الطواف والسعي لم نتكلم عنها، الموالاة بين الطواف والسعي في خلاف، والراجح إن شاء الله أن الموالاة بينهما سنة، وأفتى الإمام أحمد بهذا مرارا وأنه سنة إن والى بينهما فمستحب وإلا فلا حرج عليه. يعني لم يذكر في النصوص تماما ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في خيمته في منى في نمرة، لكن الأصل أن هذه المناسك وهذه الأوقات يعني مكان للدعاء والاستغفار، لكن قطعا ليست في الدعاء كالدعاء الذي بعد الزوال وقصده، بل يغلب عليها طابع يعني الاستعداد لما بعد الزوال. يقول هل التكبير في التكبير في الطواف يكون في جميع الأشواط؟ الظاهر نعم، كما قلت أمس أنه يكون في جميع في كل شوط يكبر وليس في الشوط الأول. الشرب من ماء زمزم، جاء في حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استلم ذهب إلى ماء زمزم وشرب منه، وفي بعض الروايات أنه أكثر من الشرب، لكن في الحقيقة لم أتمكن من النظر في إسناده هل هو ثابت أو لا. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
خلاص.